أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم وبياكم، وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. وش معنى بياكم؟ دائما نقول حنا حياكم وبياكم، حياك وبياك. أنتوا اللي عز عليك، وحتى إذا جيت بروحك، بياك بوأك، يعني بوأك مكانا مناسبا. بياك معنى بوأك مكانا. طيب، الليلة عندنا سورة التكاثر. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة على قول أكثر أهل العلم مكية، وقال بعض أهل العلم مدنية. وألهاكم من الإلهاء وهو الإنساء، أي أنساكم. ألهاكم يعني أنساكم. ألهاكم التكاثر. التكاثر قيل تكاثر الأموال أو الأولاد أو التفاخر بشكل عام بالآباء والأجداد. وذكروا أن سبب نزول هذه الآية أو هذه السورة أنه كان تفاخر بين بني عبد مناف وبني سهم، وقيل بين الأنصار، وقيل بين اليهود، وصاروا يعني يتفاخرون على بعض. إما قلنا إنهما حيان من اليهود أو حيان من الأنصار أو حيان من قريش، صاروا يتفاخرون حتى وصل بهم الفخر أنهم ذهبوا إلى المقابر وقال هذا أبي فلان وهذا جدنا فلان وهذا منا فلان، افتخروا حتى بالأموات. قال وإذا قال حتى زرتم المقابر، يعني تفاخروا بالأحياء فلم يكفيهم حتى تفاخروا بالأموات. والقول الثاني وهو الأشهر والذي عليه جماهير أهل العلم أن ألهاكم التكاثر حتى زرتم، أي حتى متم. يعني الإنسان انشغل بهذه الدنيا وشغلته عن الآخرة حتى زار المقبرة ميتا، حتى زارها ميتا. وهذا هو المشهور، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولاد، اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فهذا هو التكاثر، وهو التكثر من هذه الدنيا الزائلة، وهذه دعوة للزهد في هذه الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني شغلتم بهذه الدنيا ولم تنتبهوا حتى وصلتم إلى المقابر. يعني ظل الإنسان في غفلة في هذه الدنيا، في جمع أموالها وتكثير عدد أولاده وتمتعه بهذه الدنيا حتى زار القبر والعياذ بالله، أي زيارة ميت، زار القبر زيارة ميت. وقال بعضهم أن عربيا سمع رجلا يقرأ هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال: بعثوا ورب الكعبة، فإن الزائر لابد له أن يرتحل. طالما أن سمى الذهاب إلى المقبرة والدفن فيها أنها زيارة، الزيارة لها حد، طالت قصرت لها حد وستنتهي هذه الزيارة. وذاك استدل الأعرابي على البعث، قال: بعثوا ورب الكعبة، فإن الزائر لابد له أن يرتحل. وهذا فيه إثبات عذاب القبر ونعيمه كما قال أهل العلم، أنه يثبت من هذا أن الإنسان يعني يحاسب في قبره، وإما أن يعذب وإما أن ينعم، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال سيأتي في وقتها: حتى زرتم المقابر. قال أهل العلم: لم تذكر المقبرة باسمها إلا في هذه السورة، كلمة مقبرة مقابر ما ذكرت إلا في هذه السورة. ذكرونا إن شاء الله تعالى، بس ننتهي من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى، نتكلم عن حكم زيارة القبور لأنها مرتبطة بها. قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا للإضراب على عن ما مضى، وهي كلمة زجر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال بعض أهل تكرار للتأكيد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قالوا هذا التكرار للتأكيد، لتأكيد هذا الأمر. وقال بعض أهل العلم لا، ليس هناك تكرار، وإنما هذا شيء وهذا شيء. كلا سوف تعلمون الأولى شيء، وكلا سوف تعلمون الثانية شيء آخر. هذه تتكلم عن شيء وهذه تتكلم عن شيء آخر. قالوا كيف؟ قال كلا سوف تعلمون الأولى، أي عند حضور سكرات الموت. الإنسان في هذه اللحظات يعلم أشياء لا يعلمها غيره، يرى ملائكة الموت عندما تأتي سواء كان صالحا أو طالحا. ثم كلا سوف تعلمون، هذا إذا دخل إلى قبره. ولماذا قالوا بهذا القول؟ قال لأربعة أمور. أما الأمر الأول فإن الآية إذا احتملت أمرين، يعني في كلام العرب بشكل عام إذا احتمل أمرين، التأكيد أو التأسيس، قالوا التأسيس هو الأصل. يعني إذا قلنا جملة جاءت بعد جملة نفس الجملة، احتمال أنها الثانية تؤكد الأولى، واحتمال أن الثانية غير الأولى، تأسيس سمونه، يعني كلام جديد. قالوا التأسيس مقدم على التأكيد. قال هذا أولا. ثم ثانيا قالوا جاء بكلمة ثم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. إذن بينهما تراخي، بين هذه وبين تلك وقت. ما قال كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون، وإنما قال ثم كلا سوف تعلمون، وهذا تدل على التراخي، وهذه عند حضور الموت والثانية في قبره. الثالث قالوا هذا المطابق للواقع، لأن الذي يعلمه عند موته غير الذي يعلمه وهو في قبره. قال والأمر الرابع، هذا هو المشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال عن الأولى كلا سوف تعلمون، قال عند سكرات الموت، ثم كلا سوف تعلمون، قال هذا عند قبره عندما يكون في القبر. كلا لو تعلمون علم اليقين. لو تعلمون علم اليقين، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قالوا أما علم اليقين فهو يعني لشدة إيمان الإنسان فيكون الشيء عنده علم اليقين، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا عين اليقين، علم اليقين. عين اليقين هي المشاهدة الحسية بالعين. حق اليقين هي المخالطة والملامسة. وقد جعل أهل العلم لذلك مثالا، قال لو أن إنسانا قيل له هل توجد كعبة؟ قال نعم أنا أؤمن بوجود الكعبة، وأنا إذا صليت أتوجه إليها، وجهتها بهذه الجهة، وأنا أعلمها علم اليقين. فهذا علم اليقين. فإذا ذهب إلى مكة شرفها الله ورأى الكعبة فقال أنا أراها عين اليقين، فإذا لمسها أو دخل داخلها فهذا حق اليقين. فعلم اليقين شيء في الذهن، عين اليقين العين البصيرة، وحق اليقين هي المخالطة والملابسة والملامسة، هذا حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، هنا أهل العلم على قولين. القول الأول وهو الأشهر أنه لابد من الوقف هنا، لابد أن تقف هنا. يعني البعض يقرأها ماذا؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم ليست جوابا للشرط هنا أبدا، وإنما الجواب محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم الدنيا، هذا الجواب، الجواب محذوف، وليس لترون الجحيم، وإنما الجواب محذوف. كلا لو تعلمون علم اليقين أي لما ألهتكم الدنيا ولما تكاثرتم ولما كذا إلا شيء الذي نهي عنه في البداية، وتكون لترون الجحيم، هنا قسم محذوف، مقسم به محذوف، أي والله لتبعثن، والله لترون الجحيم. وذلك لأن رؤية الجحيم ليست متعلقة بعلم اليقين. أفرض واحد قال ما يؤمن بيوم الآخر، هذا ما يرى الجحيم؟ يرى الجحيم. فليس رؤية الجحيم متعلقة بعلم اليقين، رؤية الجحيم ليست متعلقة بعلم اليقين، وهذا عليه أكثر أهل العلم، أنه لا بد من الوقف هنا، خاصة أنها رأس آية، كلا لو تعلمون علم اليقين، تقف وانتهت الجملة، وجوابها محذوف، وهو لما ألهتكم الدنيا أو لما ألهاكم التكاثر، ثم تبدأ جملة جديدة مستأنفة، لترون الجحيم، بتقدير والله لترون الجحيم، جملة جديدة مستأنفة، وهذا الذي عليه أكثر مفسرين، أن استئناف هنا. بعض أهل العلم يرى أنه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي رؤية قلبية، أي لو كان الإنسان يعلم علم اليقين لرأى الجحيم، يعني كأنه يرى النار الآن، كأنه يرى النار فيخاف ويتقي، ولكن الأول هو الأشهر والذي عليه جماهير المفسرين. لترون الجحيم، والجحيم اسم من أسماء النار، أعاذنا الله وإياكم منها. قال ثم لترونها عين اليقين، انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال ومن ذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ها ليطمئن. قالوا أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فنقله الله إلى حق اليقين، جعله يلمسها بيده سبحانه وتعالى. قالوا أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فإبراهيم كان مؤمنا صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن أراد أن يرى بعينه صلى الله عليه وسلم. ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ، من الذي يسأل؟ الكافر أو المسلم؟ الصحيح الكافر والمسلم، لأن نعيم الدنيا ليس خاصا بالكافر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة للكفار خالصة يوم القيامة. فزينة الدنيا نحن نتنعم بها والكفار يتنعمون بها، فالجميع سيسأل، ولكن المؤمن يسأل سؤال غير سؤال الكافر، لأن المؤمن يعني شكر الله على هذه النعمة واستخدمها فيما يرضيه على تقصير، أما الكافر أنكر هذه النعمة واستعملها فيما يغضب الله تبارك وتعالى، فاختلف الأمر، لكن الجميع سيسأل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم من بيته فرأى أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما في هذه الساعة؟ فقال الجوع يا رسول الله، الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أيضا أنا أخرجني الجوع صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا إلى بيت رجل من الأنصار فلم يجدوه موجودا، وكانت امرأته موجودة، فلما علمت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر فرحت، فقالت أهلا وسهلا بمن جاءنا، وذكرت عن زوجها أنه سيأتي قريبا، ذهب يستعذب الماء، يأتيهم بالماء. فدخل النبي أبو بكر وعمر البيت وانتظروه، فلما جاء الرجل أخبرته زوجته أن الأضياف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، فقال والله ما على وجه الأرض أكرم ضيف من عندي، ما في ضيوف أكرم من هؤلاء الضيوف. ثم ذهب إلى نخلة عنده فجاء بعذق فيه رطب وبسر وتمر، يعني شيء منصف وشيء متمر وشيء خلط، فقدمه بين أيديهم، بين أيدي الرسول، ووضع لهم الماء. ثم بعد ذلك أخذ المدية السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، يا لا تذبح لنا يعني شاة حلوبا، إياك والحلوب. قال نعم. فخرج الرجل وذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، ثم قدم لهم الشاة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وشبعوا وشربوا الماء رووا، ثم التفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لتسألن عن هذا النعيم، لتسألن عن هذا النعيم. شوفوا نحن الآن كم نأكل وماذا نختار من الأطعمة وغير ذلك من الأمور. هذا النعيم الذي نحن فيه من أعظمه نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة الأمان، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، نعمة الكلام، نعمة الكتابة، نعمة العلم، نعمة الالتزام، نعمة المال. نعم والله لا تعد ولا تحصى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم، يجعلنا من الشاكرين لهذه النعم، وبالشكر تدوم النعم، والله تبارك وتعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله تبارك أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. وبهذا يتم الكلام على هذه السورة، وأختم ببيت شعر قاله أحدهم يقول: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل عندها عن كل شيء. والله المستعان.